حديث
وموسيقى
المحبة. يتجدد لقاؤنا معكم مستمعينا في سهرتنا التي تعنى دائما ونذرناها دائما لتكون خادمة للغة العربية ولأهم القصائد المغنات عبر التاريخ التي غنيت بالحناجر الذهبية وكتبت بواسطة أفضل وأجود الشعراء، ومن ثم لحنت بالتأكيد وحملت على الألحان الذهبية، لذا استحقت أن تكون خالدة على مر الزمان. نتابع في سهرتنا لهذا اليوم سلسلة القصائد الخالدة المغنات، وسنتحدث اليوم في شق الشعر الصوفي وبالتحديد القصائد المغنات التي غنيت في فيلم رابع العدوية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وقصائد من تأليف رابع العدوية وأيضا من تأليف الشاعر طاهر أبو فاشا. نتناول اليوم قصائد عرفت الهوى مذ عرفت هواك، أيضا قصيدة لغيرك ما مددت يدا وحانت الأقدار. كل هذه الأغاني غنيت في ذلك الفيلم المعروف فنيا وتاريخيا. لكن دعوني بداية أن أرحب بضيفي هنا في سهرتنا لهذا اليوم، ضيفي المعتادين طبعا الأستاذ المؤرخ والموسوعي والدكتور أحمد المفتي. مرحبا بك أستاذ أحمد، مساءك خير.
يا أهلا وسهلا ومرحبا أنت والمستمعين الذين دائما وأبدا ينتظرون هذه السهرة. وأيضا لا تنسى يا صديقي يا محمد بأن بجواري أيضا صبية جميلة وهي الآنسة فادية بوضة، أيضا نستضيفها اليوم في هذه السهرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بفادية، ومنقول مساء الخير.
مساء الخير وشكرا لترحيبك دكتور.
أهلا وسهلا فيك فادية والأستاذ أحمد اللي سبقني حقيقة وأخذ دوري، ورحب فيك. على كل لا فرق ما بين الأستاذ والطالب في هذا الموضوع. أرحب أيضا بالأستاذة هدى ذو الغنى الاختصاصية باللغة العربية وأيضا المؤلفة في هذا المجال. مرحبا بك أستاذة هدى بعد غيبة، طبعا الأسبوع الماضي كنت غايبة، الحمد لله على السلامة.
أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا فيك أستاذة هدى. مستمعينا نبدأ بقصيدة عرفت الهوى، القصيدة من كتابة تأليف رابع العدوية، ألحان رياض الصنباطي، غنتها أم كلثوم. تقول هذه القصيدة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
عرفت الهوى
عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك.
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
إذن مستمعينا نبدأ بقصيدة عرفت الهوى. أستاذ أحمد المفتي، أبدأ معك هذه القصيدة وأيضا القصائد التي غنيت في هذا الفيلم دندرج بالأغلب جميعها في إطار الشعر الصوفي. الشعر الصوفي، نبدأ بشكل عام عن الشعر الصوفي، رأيك بالشعر الصوفي، ما هي أهم الأسس التي يعتمد عليها هذا الشعر وهذا القصيدة؟
بالطبع أخي محمد، هو فيلم، ولكن هذا الذي نحن بين أيدينا إن هو إلا أوبريت. هذا الأوبريت نسجه طاهر أبو فاشا في سنة 1955، وهو يعتبر هذا الأوبريت عن رابعة العدوية من أجمل ما غنته أم كلثوم، لأن هذا الأوبريت تنوعت فيه الألحان وأيضا تنوع الملحنون، يعني لم يكن هناك ملحن واحد، بالإضافة إلى أنه حمل هذا الشعر الرائع الجميل. أنت الآن في هذه المقدمة، حينما قرأت المقدمة وقلت عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الحقيقة أن هذين البيتين هما من شعر طاهر أبو فاشا وليس من شعر رابعة العدوية، وهنا البراعة حينما استطاع طاهر أبو فاشا أن يتقمص روح رابعة العدوية ومزج شعره بشعر رابعة العدوية، بمعنى أن رابعة العدوية حينما قالت أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، هذا لرابعة العدوية. تصور يا أخي محمد،
نعم،
أن هذا الشاعر الذي استطاع أن يتقمص يعني روح رابعة العدوية حتى يعني يصنع وينسج لنا هذه القصيدة وهذه الأغنية الرائعة جدا التي لحنها رياض الصنباطي. والحقيقة أن هذه الأغنية الرائعة جدا التي غنتها أم كلثوم على طريقة الفالت، وهنا دون إيقاع، يعني حينما نحن كنا نستمع في البداية فلم يكن هناك مقدمة موسيقية، وإنما كان هناك حتى أن الإيقاع لم يكن موجودا يعني منذ البداية، وهذا غريب جدا بالنسبة لهذه الأغاني الجميلة الرائعة التي بدأها من مقام الحجاز. وأنت تعلم بأن مقام الحجاز يعني في هذه الأغنية بالذات، مقام الحجاز يحتاج إلى خشوع، إلى ابتهال، إلى رهبة، فلذلك هذا الكلام الجميل جدا لابد أن يبتدئ من مقام الحجاز ومن طريقة الفالت، وكأنما الأوتار تنقر على بعضها بعضا حتى يقدم لنا هذا المطلع الرائع الجميل جدا.
جميل.
وخاصة حينما ينتقل من تصور هذا يعني بالبداية من مقام الحجاز من كلام طاهر أبو فاشا، بينما حينما ينتقل إلى كلام رابعة العدوية أحبك حبين حب الهوى، يغير المقام ويأخذ مقام الرصد، ثم يعود بعد ذلك للحجاز، يعني حينما ينتهي هنا البراعة بأن الملحن رياض الصنباطي حينما أخذ كلام طاهر أبو فاشا أعطاه الحجاز، وحينما أخذ كلام رابعة العدوية أعطاه الرصد، وبالطبع المقام هذا هو من المقام الذي يحتمل الخشوع والجمالية والروعة.
أريد أن أسألك عن المقامات أستاذ أحمد
قبل
المفتي.
أن ننطلق في قضية المقامات أخي محمد، لابد لنا أن نشير إلى إشارة بسيطة جدا، هذه الإشارة البسيطة جدا بأننا نحن كنا مع الأستاذ محمد ذو الغنى قد قدمنا في السهرات الماضية مع الأستاذ هدى قدمنا عن أم كلثوم أيضا وبعض الأغاني، وتحدثنا أيضا عن أم كلثوم في أغنيتها حديث الروح، وفصلنا تفصيلا طويلا عن رياض الصنباطي وأسلوب رياض الصنباطي في التلحين. لذلك أنا لن أتحدث كثيرا عن أسلوب رياض الصنباطي لأننا قد تحدثنا عنه في سهرات سابقة مع الأستاذ محمد ذو الغنى، ولكن ما أود أن أقوله هنا بأن رابعة العدوية هذه الإنسانة المتصوفة التي ابتدأت قضية العشق والحب الإلهي وارتقت في القرن الهجري مطلع القرن الهجري الثاني، وخاصة حينما أنشئت البصرة، وأنت تعلم بأن البصرة هي التي خطها وابتناها هو عتبة ابن غزوان في السنة 16 للهجرة، ومن ثم في السنة 18 للهجرة خطت الكوفة. لذلك حينما نشأت رابعة العدوية وهي من موالي بني عتيك ومن بني عدوى بالذات، ولذلك سميت العدوية، وهذا كلام سنتحدث عنه في من خلال هذه السارة عن هذه المتصوفة الرائعة وعن هذا الحب السامي البريء والبعيد عن الغاية، لأن الحب هو الأساس في حياتنا، ولا بد أن نعود لنحب بعضنا بدون غاية حتى يعود وطننا الجميل كما هو.
إن شاء الله. أستاذة هدى الغناء، بالعودة لموضوع قصيدة عرفت الهوى مذ عرفت هواك، هذه القصيدة كما تحدث الأستاذ أحمد المفتي أنها تتنوع فيها اللحن ويتنوع فيها المقامات، وهي القصيدة حقيقة تعبر عن مدى الحب والنجوى بين العبد وبين المعبود. ما هي أهم الدلالات التي تنطوي عليها هذه القصيدة والمحسنات البديعية والبيانية التي احتوتها هذه القصيدة، ومن ثم لتعد هذه القصيدة من أجمل ما قيل، خاصة هذا المطلع عرفت الهوى مذ عرفت هواك. لاحظي معي إضافة الشاعر طاهر أبو فاشا لهذه القصيدة، أي وضع مطلع يناسب هذه القصيدة وليس بالمطلع العادي، إنما مطلع يكاد يخطف القصيدة.
أولا، أول ما يلفت نظر في هذه القصيدة أن هذه اللغة الهامسة، اللغة الشفافة التي استخدمها الشاعر، التي تتناسب تماما مع اللغة التي تناولتها رابع العدوية في أبياتها التي كانت في هذه الأبيات، وزاد على همس هذه الأبيات الطريقة التي قرأت فيها الآنسة فادية هذه الأبيات، زادت من جمال هذه الأبيات برقتها وبساطتها وعزوبتها، وخاصة عندما قالت عرفت الهوى مذ عرفت هواك، جعلتنا نشعر كأن هذا الكائن الذي تحبه أو الذي عرفت هواه متمثلا أمامها، وأغلقت قلبي عمن سواك. هنا تقول الشاعرة أغلقت قلبها عن كل الناس، ويأتي بعده البيت الثاني وكنت أناجيك. إلى هنا نشعر أن الشاعر يخاطب محبوبا، يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. هنا نشعر أن الشاعر انتقل انتقالا بسيطا، انتقالا عفويا من الحب الذاتي إلى الحب الإلهي.
وهنا أيضا عندما يقول يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، هنا الدلالة واضحة إلى من هو المقصود بهذه الأبيات، يعني من يملك تلك القدرات الخارقة التي لا يملكها البشر العادي.
تماما، وخاصة أنه في بداية الأبيات استخدم ضمير المفرد، ضمير المفرد والمخاطب، وفي نهاية البيت الثاني يا من ترى خفايا القلوب انتقل إلى ضمير الجماعة ولسنا نراك، أصبح هو جزءا من هؤلاء المخلوقات كلهم، فتحول من ضمير المفرد إلى ضمير الجماعة بأسلوب رائع جدا، وهذا إشارة إلى قدرة الله تعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نلاحظ أن الشاعر طاهر أبو فاشا استطاع أن يضمن أبيات رابع العدوية كأنك تشعر أن الروح واحدة، أن الجو النفسي واحد، هذا يدل على أن الشاعر كما قال الدكتور أحمد استطاع أن يتمثل مشاعر هذه الشاعرة وهذه النزعة الصوفية التي ظهرت في شعرها، واستطاع أن يعيد سبك هذه النزعة بطريقته الخاصة.
في المقابل دعونا نذهب إلى مقطع من هذه الأغنية، أغنية عرفت الهوى مذ عرفت هواك، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا.
Oh,
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك.
فأما الذي هو شوق النوى فمسر الدموع لطول نواك، وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
لكن لك الحمد في ذا وذاك. إذا من أجمل ما قيل الشعر الصوفي مستمعينا. أستاذ أحمد المفتي، أريد أن أبحر أنا وإياك في رحلة ومسيرة رابعة العدوية مع الشعر الصوفي. ما الذي تميزت به في هذا المضمار بالتحديد، رغم أنها كانت ليست الوحيدة أيضا بأولئك الذين طرقوا باب الشعر الصوفي؟ ما أهم السمات الشعرية والأدبية في شعر رابعة العدوية بشكل عام؟
لا شك أخي محمد، كما قلت أنا في البداية، بأن رابعة العدوية نشأت مطلع القرن الهجري الثاني. ففي ذات الفترة الزمنية في البصرة كان هناك جامع البصرة، وكان هناك من يعظ الناس وهو الإمام الحسن البصري، وكانت هي طفلة صغيرة قبل أن يتوفى الحسن البصري كانت تستمع إلى هذا الوعظ. ولذلك نحن حينما نتحدث عن البصرة، هذه المدينة التي اختطها كما قلت عتبة ابن غزوان، حملت اتجاهين اثنين، اتجاه اللهو والعبث لأنها أصبحت مدينة وانفتحت على كامل بلاد ما وراء النهر، ومن ثم هناك الأسلوب الآخر وهو أسلوب الزهد. فكان أن خطت رابعة العدوية، وسميت رابعة لأنها رابعة أخواتها، كانت هي الرابعة، ووالدها إسماعيل جاء من مرو، ونحن نعلم أن مرو أيضا عبد الله بن عامر ابن كريز في سنة 35 للهجرة، حينما كانت الفتوحات الإسلامية، كان هو أول من اختط في مرو القاعدة العسكرية التي كانت تذهب للفتح، وكانت في الماضي تعود إلى البصرة، بينما هو كان يضع 4000 مقاتل كجبهة متقدمة. لذلك انتقلت، كما انتقل سفيان الثوري الذي كان يزور رابعة العدوية في البصرة وهو إمام الحديث، نلاحظ أيضا بأن رابعة العدوية هذه الإنسانة التي عانت ما عانت من العبودية حينما اختطفت من البصرة هي وأخواتها الثلاث، فلذلك نشأت في فترة عبودية ثم انطلقت إلى الحرية، فوهبت نفسها للإله، فكانت هي أول من تحدث بالعشق.
إذن هذه الحادثة التاريخية هي التي فجرت لديها هذه القدرة والإبداع والشعر الصوفي بالتحديد.
تماما لذلك أخي الكريم، حينما نتحدث عن شعر المتصوفة فيما بعد رابعة العدوية وأخذوا ذات الأسلوب، فمثلا لو أخذت أنت يعني من يتحدث بمستوى شاعري ألا وهو محي الدين ابن عربي بفلسفته، فيقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. فلذلك نحن نلاحظ أن شعراء المتصوفة الذين جاءوا بعد رابعة العدوية كانوا دائما وأبدا يجدفون بنا في زورق من البهاء، يأخذوننا فيه برحلة حب من طراز فريد.
عندما قرأت هذه الأبيات أستاذ أحمد المفتي، عذرا للمقاطعة، عندما مباشرة دخلت بموضوع المفارقة ما بين أن تكتب امرأة شعرا صوفيا وما بين أن يكتب رجل شعرا صوفيا، فوجدت هناك مفارقة تعتمد خصوصا على مبدأ الهمس هنا والنجوى في الكلمات والرقة أيضا. هذه الرقة والهمس وهذه النجوة أيضا قد تحتاجها القصيدة الصوفية برأيي أكثر من ما تحتاج غير من أنواع الأغراض الشعرية التي نكتب بها. إذن عندما تكتب المرأة
في القصيدة الصوفية، ما الذي يختلف عندما يكتبها الرجل؟
يختلف كثيرا جدا، لأنها هي التي أحبت، يعني بمعنى هي أول شهيدة للعشق الإلهي. يعني حينما نتحدث عن شهيدة في العشق الإلهي نقول رابعة العدوية، وهي التي وهبت نفسها للخالق، بمعنى أنها ارتقت بمشاعرها وبإحساسها وبسمو العاطفة إلى مرتبة لا يمكن أن يصل إليها إلا من ذاق طعم الهوى. لذلك هنا هي لم تخف من الله سبحانه وتعالى من ناره، ولا تعبده لكي تدخل الجنة، وإنما أحبت الإله لذاته فهامت في سماوات علا. لذلك نحن حينما جاء هؤلاء المتصوفة الذين جاءوا بعد رابعة العدوية، كمثلا إبراهيم ابن الأدهم، كذنون المصري، كمجموعة الجنيد البغدادي، كثيرون هم من يعني اتخذوا أسلوب العشق الصوفي، فهم يأخذوننا دائما عبر بحار العشق إلى ساحة عامرة وضيئة تعتني بالعديد من الألغام والألحان التي أبدعها هؤلاء المتصوفة الذين تفننوا بالحب الإلهي عشقا وهياما وفناء وذوبانا، بعد أن سموا بإدراكهم وتذوقهم للجمال والحب إلى ما فوق رغبات الحس ودواعي المتعة، ونفذوا إلى آماد معانيه وصوره وتهويماته. واستطاع هؤلاء الشعراء الذين امتلأت قلوبهم ووجداناتهم بأقباس الحب الإلهي أن يبدعوا عالما شعريا مفرداته ورموزه وإيحاءاته وله معجمه الخاص، بمعنى أننا لا يمكن نحن أن نفهم الشعر الصوفي إلا إذا نحن استمعنا ودخلنا إلى معجم مصطلحات الصوفية. فهم حينما يتغزلون بليلى أو حينما يتحدثون عن محبوبة، هم لا يتحدثون عن المحبوبة ذاتها، وإنما يرمزون بالرمز إلى الحكمة، إلى ما هم يريدون. هناك مصطلحات، هناك مفاتيح، لا يمكن أنت أن تفهم هذا العشق وهذا الشعر الصوفي إلا إذا امتلكت المفتاح ودخلت إلى هذا البناء العام الكبير لتصل إلى المطلق من خلال هذه المصطلحات.
لكن تشعر بشكل عام أحيانا حتى لو لم تفهم ما يكتب أو ما قيل، تشعر أن هذا هناك شيء جميل، شيء يلامس شغاف القلب، وشيء يذهب بنا إلى آفاق أخرى ليست موجودة في الأرض حقيقة، وتحلق بنا وترفع بنا إلى سمو وعوالم أخرى جميلة جدا وراقية. العودة إليك أستاذة هدى ذو الغنى، هذه القصيدة في مجملها ومجمل أبياتها الكثير من الجماليات الأدبية فيها. لفتني هذا البيت: فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، لكن لك الحمد في ذا وذاك. لاحظي هذا التقابل. وهناك أيضا على مسرى هذا البيت أيضا هناك أبيات أخرى تحمل هذه الجمالية أيضا. ما الذي تعلقين على هذا الموضوع؟
اللافت في هذه القصيدة عندما قالت الشاعرة رابعة العدوية: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. هنا تشير الشاعرة إلى نوعين من الحب: الحب المعروف بين الناس وهو هذا من الذي لا تريده، وحب الإلهي بين العبد وخالقه، وهذا ما أرادته الشاعرة. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. نلاحظ هنا الشاعرة كيف تتبع أسلوب التفصيل والتوضيح وكذلك تصنيف أشكال الحب، ويؤكد ذلك: وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك. انظر إلى كلمة حتى أراك هنا، هل تقصد الشاعرة أنها ترى الله حقيقة أم أنها ترى الله في تجلياته في قلبها؟ استذكر ما ذكره سابقا الدكتور أحمد مفتي عندما ذكر مراحل التصوف أو مراحل الزهد، عندما يبدأ الشاعر بالتجلي ثم بالتحلي ثم ينتقل إلى التخلي. التخلي عن ذاته، التخلي عن نفسه، وتعلق روحه كاملة بالذات الإلهية.
التجلي ثم
التحلي، أولا التخلي، يتخلى عن كل شيء فيصل إلى مرتبة التحلي، ثم يصل التجلي. إلى التجلي،
ثم التجلي جميل،
تجليات الذات الإلهية.
هذه المراحل.
ويأتي البيت: فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. انظر إلى هذه التقلبات الموسيقية في البيت نفسه.
ساعد أيضا أستاذ هدى أن هذه الأبيات منظومة على البحر المتقارب أيضا، ما أعطاها أيضا موسيقى جميلة بالإضافة للموسيقى الداخلية الموجودة في هذه الأبيات. أيضا أستاذ هدى ذو الغناء، لاحظي الحرف الروي وهو كاف الخطاب المشبع فتحة، أيضا يعطي جمالية خاصة في القصائد الصوفية أيضا.
تماما، خاصة أن حرف الكاف أيضا من الحروف التي تتميز أيضا بالهمس والشفافية، هذا يندرج أو يقود إلى شفافية القصيدة بالمجمل كما قلنا، وما فيها من موسيقى داخلية تنتظم هذه الألفاظ وهذه التراكيب.
جميل جدا أستاذ هدى وأستاذنا أحمد ومستمعينا، اسمحونا نذهب للجزء الثاني من سهرتنا اليوم الذي سنتحدث به عن الأغنية الثانية لغيرك ما مدى يدا.
Thank you.
لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندى، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصد؟
وركنك لم يزل صمدا، فكيف تذود من وردا؟ ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا. على قلبي وضعت يدا، ونحوك قد مددت يدا.
إذن مستمعينا، استمعنا وإياكم لأم كلثوم تغني لغيرك ما بدت يدا، من ألحان كمال الطويل من تأليف طاهر أبو فاشا. هذه القصيدة غنيت أيضا ضمن أوبريت رابعا العدوية الذي أنتج عام 1955 من إخراج عثمان أباضة. أستاذ أحمد المفتي، هذه القصيدة تختلف عن القصيدة الأولى التي كنا نتحدث عنها، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، من الناحية الشكلية، من الناحية أيضا الفنية، ومن الناحية أيضا الموسيقية بعد غنائها. ما أهم أوجه الاختلاف التي رأيتها في هذه القصيدة؟
لا شك أننا حينما نتحدث عن الحركة الصوفية، هذه الحركة الصوفية التي امتدت عبر تقريبا القرون الهجرية بكاملها، أعتقد أن طاهر أبو فاشا هنا قد تخلى عن الشعور الذي كانت قد أحست به رابعة العدوية في العشق الإلهي، ومن ثم انتقل هنا إلى الحركات الصوفية التي امتدت على رقعة الوطن الإسلامي بكامله. فمثلا حينما نحن نتحدث عن الحركات الصوفية التي جاءتنا من بلاد ما وراء النهر، وخاصة ذلك المتصوف الكبير أحمد يسوي، والذي أخذ منه وعب منه أيضا المتصوف الكبير مولانا جلال الدين الرومي، ومن ثم جاء سلطان ولد فوضع حركات المتصوف المولوي. أنت ترى أخي محمد وفادية والأنسة هدى، حينما ننظر إلى المولوية وهم يدورون هذا الذي يسمى سماع زن، هذا الذي يدور المولوية، تراه يرفع يده إلى السماء ويضع اليد الثانية على قلبه. لذلك هنا تلاحظ يقول الشاعر: على قلبي وضعت يدا، ونحوك قد مددت يدا. إذن هذه الحركة الصوفية التي تعبر، لأن سلطان ولد هو الذي وضع قواعد المتصوف المولوية وليس جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي وضع الفكر الصوفي، ومن ثم جاء حفيده سلطان ولد ليضع هذه الحركات قضية الذكر، قضية الدوران، قضية الفلسفة، حينما يضع على رأسه هذا الجلاء، هذه القلنسوة الطويلة ولونها اللون الترابي دلالة،
وحتى الرداء هو الذي وضعه،
وحتى نعم حتى أن هذه الألبسة التي تدل على المراحل الأخيرة من الحياة، ومن ثم التعلق في المطلق. فإذا حينما أنا أنظر إلى هذه القصيدة: لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندى، أيها المنعم أيها الخالق، هنا الشعور الحسي بالنسبة للعشق الإلهي خبى قليلا، ولكنه ارتقى أيضا لقضايا المادية من خلال الحركات التي يتخذها المتصوفة في قضية الذكر.
جميل جدا. أستاذة هدى، هذه القصيدة كتبت نسبيا في العصر الحديث مقارنة مع تلك القصيدة التي كتبتها رابعة العدوية ومهد لها طاهر أبو فاشا في قصيدة تعرفت الهوى مذ عرفت هواك، لكنه استطاع في القصيدة الأولى أن يتماهى مع جسم تلك القصيدة ومع ما يتماشى بها من صور أو حتى من ألفاظ، فأصبح هناك وكأنه وحدة كاملة للقصيدة، رغم أنه مهد فقط ببيتين. لأننا في هذه القصيدة نحن أمام قصيدة كاملة من تأليف طاهر أبو فاشا، وهذه القصيدة في الزمن الحديث كما تحدثنا. ما هي أوجه الاختلاف التي رأيتها ولمستها ما بين القصيدتين؟
بداية ننظر إلى هذه القصيدة، نلاحظ أن هذه القصيدة نوع الشاعر فيها الإيقاعات الوزنية الخاصة، فجاءت هذه القصيدة أقرب إلى فن الموشح. ونلاحظ كم أن الشاعر هنا استخدم أسلوب التكرار من ناحية في فواصل الأبيات وكذلك في فواصل المقاطع الشعرية، فافتتح قصيدته بقوله لغيرك ما مددت يدا، لينتهي المقطع نفسه على قوله على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا. كأن الشاعر هنا يرجع لأن الحالة النفسية في هذا المقطع وحالة النفسية موحدة. وننظر أيضا إلى الإيقاعات الموسيقية وحسن التقسيم وكذلك اختيار حرف الروي والقدرة على التشكيل اللغوي للجملة الشعرية، نلاحظ أنه ينتقل من جملة شعرية إلى جملة شعرية بشكل انسيابي. ونلاحظ هنا عندما قال وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصده، يعتمد على أسلوب النفي من ناحية ويعتمد على أسلوب الاستفهام من ناحية ثانية، ولكن الاستفهام هنا لا ينطوي على الاستفهام بقدر ما ينطوي على التعجب أو على استنكار أنك يا رب العالمين لا يمكن أن تكون على هذه الشاكلة،
على نفي تلك
ويأتي الصفة. بعده الدعاء بشكل لطيف جدا، ولطفك يا خفي اللطف. انظر إلى هذا الدعاء واستخدام الدعاء قبل النداء، هذا يدل على حالة من التذلل وحالة من الخضوع أمام عظمة هذه الذات الإلهية التي وظفها الشاعر في هذا البيت.
جميل جدا.
وتأتي بعدها كلمة إن عادي الزمان عدا، ننظر إلى كلمة عادي وكأنها عاديات شديدة، كأنها مصائب شديدة تأتي، ومع ذلك الشاعر يستسلم إلى لطف رب العالمين.
تماما جميل. أيضا من الصور أيضا في هذه القصيدة يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى. لاحظ أيضا الحداثة أيضا هنا في الصور واستخدام هذه الصور والتصاوير في قصيدة صوفية، لكنه بالمجمل وكأنه كان متأثرا كثيرا برابعة العدوية.
تماما. طاهر أبو فاشا يمتلك ثقافة أدبية واسعة ويمتلك ثقافة من عدة مصادر. من مصادره أولا يمتلك ثقافة تراثية واسعة في مجال اللغة وكذلك في مجال التصوف، وظهر ذلك في شعره تأثيرات كثيرة. فمن تأثيرات الشعرية التي ظهرت في شعره اعتماده على المدرسة الكلاسيكية المحافظة، ثم انتقاله إلى اعتماده على تأثيرات مدرسة الديوان من خلال اعتماده على أساليب التجديد التي ظهرت في هذه القصيدة دونا عن القصيدة التي سبقتها ودون عن قصيدة حانة الأقدار. هذه القصيدة تظهر فيها حالات التجديد واضحة جدا. وتأتي كلمة يطاردني الأسى، انظر إلى حالة الخوف، فالشاعر هنا يذكر صفات الله الجليلة ويذكر صفات الله اللطيفة. يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى شدة العشق وحرقته، يذكر هنا درجات العشق التي وصلت إلى درجة من الجوى، وهذا درجة متقدمة من درجات العشق.
جميل جدا.
بالإضافة إلى انتقال للبيت الذي بعده، يعني حينما يقول ويرعاني الجوى أبدا ثم ينتقل بعد ذلك ليقول وينشرني الهوى روحا ويطويني الهوى جسدا، وهذا لم تغنيه أم كلثوم وإنما هو من شعر طاهر أبو فاشا في ديوانه.
جميل جدا. إذا نذهب مستمعينا الآن إلى فاصلنا الأخير، وهي أغنية حانت الأقدار.
Thank you.
سألت عن الحب أهل الهوى، سقاط الدموع ندام الجوى، فقالوا
حنانك من شجوه، ومن جده بك أو لهوه، ومن كدر الليل أو صفوه.
سلي الطيرة إن شئت عن شدوه. إذن هذه القصيدة حانت الأقدار من كلمات أيضا طاهر أبو فاشا وألحان محمد الموجي، غنتها أم كلثوم في ذات الأوبريت رابعة العدوية. حانت الأقدار يا أستاذ أحمد المفتي، هناك أسلوب تغير عن أسلوب القصيدتين السابقتين، قصيدة لغيرك ما مددت يدا وعرفت الهوى مد عرفت هواك، القصيدة تعتمد على الأبيات المجزأة دعني أقول والقوافي أيضا المتنوعة، ما الذي لفتك فيها؟
بالطبع الحديث عن هذه القصيدة يطول يا أخي محمد، وقد نحتاج كنا لسهرة أربعاء واحدة كي نتحدث عن هذه القصيدة الرائعة الجميلة بصورها بأخيلتها، وخاصة قد تحلق معي الأستاذ هدى في هذه القصيدة، لأن هذه القصيدة بالفعل هي من طراز فريد. ويقول محمد الموجي بأنه حينما لحن هذه الأغنية وذهب ليسمع اللحن السيدة أم كلثوم، فاستمعت اللحن من محمد الموجي لأول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة أكثر من 8 مرات، وهو يعيد اللحن محمد الموجي أمام السيدة أم كلثوم، وبعد ذلك صمتت أم كلثوم. فهنا أمسك الموجي يده على قلبه وظن أن هناك أخطاء لحنية في اللحن هذا، فالتفت إلى السيدة أم كلثوم وقال لها: أراك صمتي، فما الذي لم يعجبك في هذا اللحن وقد أعدته أكثر من مرة؟ فقالت: كنت أبحث وأظن بأن هذه القصيدة فيها بعض الأخطاء اللحنية، لذلك فتشت عن كل خطأ فيها فلم أجد أي خطأ لحني في هذه القصيدة. وكانت هذه من أوائل ألحان محمد الموجي للسيدة أم كلثوم، وكان الملحنون كما تعلم أنت بأنهم يهابون السيدة أم كلثوم وهي على علم بالموسيقى والمقامات، وأيضا وهي تتذوق المعاني الشعرية في هذه القصيدة.
حتى أن الألحان تتنوع بها أستاذ أحمد المفتي، والمقامات أيضا تتغير، وأيضا في هناك استخدام للكورال، استخدام جريء جميل جدا وصحيح بمكانه، حتى أن المطلع يبدأ مع الكورال.
يا سيدي الكريم، هذه القصيدة كما قلت أنت المقطع الأول يبدأ مع الكورال، هذا الكورال الذي يبدأ حانة الأقدار عربدت فيها لياليها، وهذا من النادر، لم يبتدئ بمقدمة موسيقية ولم يبتدئ بصوت أم كلثوم، وإنما ابتدأ بمقام الكرد. حانة الأقدار عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي، هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور، كيف يا صاحي. إذن هنا حينما تقول: سألت عن الحب أهل الهوى، سقاط الدموع ندام الجوى، فقالوا حنانك من شجوه ومن جده بك أولوي، هي أيضا تتابع الكورال في مقام الكرد، ومن ثم حينما تنتقل إلى سل الطير إن شئت عن شدوه ففي شدوه همسات الهوى، هنا تنطلق إلى الرصد وتبقى في مقام الرصد حتى يعني تقريبا منتصف الأغنية، حينما تنتقل: ففي الليل يبعث أهل الهوى، وفي الليل يكمن سر الجوى، لتنتقل من بعد ذلك من الرصد إلى الحجاز، وأيضا يرافقها الكورال في الحجاز كار، ثم تعود هي في ختام الأغنية للكرد.
ملحمة.
فإذا
ملحمة
حقيقة غنائية. أن هذه الأغنية بالذات هي ملحمة لحنية، لأن محمد الموجي أراد أن يبرز عضلاته كما تعلم أنت من خلال هذا اللحن، بالإضافة إلى أن طاهر أبو فاشا قد حلق في هذه القصيدة، وكأنني يعني كأنما هذه الأبيات الشعرية هي مأخوذة من رباعيات خيام، كأن الحالة الوجدانية التي يعيشها طاهر أبو فاشا هي التي عاشها أحمد رامي في رباعيات الخيام. وكنا أيضا في سهرة ماضية مع الأستاذ هدى والأستاذ محمد ذو الغنى أيضا يعني أعاده الله بالسلام من سفره الطويل، كنا دائما نتحدث عن رباعيات الخيام أيضا، وأفردنا لها ولرامي أكثر من من سهرة في سهراتنا الماضية، لذلك هنا هذا الأسلوب، وكأني بطاهر أبو فاشا تارة يتقمص روح رابع العدوية وتارة أخرى يتقمص روح عمر الخيام.
جميل هذا الوصف، لكن اللافت أيضا أستاذ هدى درغنا، لا أعرف إذا كنت تشاركيني ذات الرأي، أن في هذه القصيدة وفي اختلاف عن تلك القصيدتين السابقتين أنه تفرع وتشعب بها، ولكن بقي ضمن عنوان عريض وهو الشعر الصوفي، المدح بالذات الإلهية أيضا، وأيضا وصف العبودية برقها وجمالها، لكن من باب آخر، من باب جلب الطبيعة ومشاركة أيضا الشاعر للطبيعة ومشاركة الطبيعة للشاعر بذات الوقت بهذا الحب. هنا أدخل الكثير من الطبيعة من حوله فيما يريد أن يوصله ضمن قصيدة متكاملة، دعيني أقول قصيدة ليست شخصية إنما دعيني أسميها بالطبيعية الذاتية.
بالتأكيد، أولا أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة عنوانها حانة الأقدار، ننظر إلى هذا العنوان كم أنه يحمل من خيال خصيب، من خيال مجنح، وكم فيه من معان عميقة من ناحية، ومن ناحية ثانية يصف لنا الشاعر في هذه القصيدة تحديدا حالة الصراع ما بين العقل والوجدان، ما بين العقل الذي يتميز بالدونية في الحياة الدنيا، وما بين الوجدان الذي يريد أن يحلق في رحاب هذا الكون الفسيح. وتتجلى في هذه القصيدة عندما قال حانة الأقدار عربدت فيها لياليها، انظر إلى هذه المشاعر النورانية والهوى والأزهار بين دموع الندامة، وهذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي، انظر إلى هذا الاستفهام، كهذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور، انظر إلى هذا التناقض، هذا الساقي هو مخمور بأي شيء مخمور بهذه الأزهار.
جميل.
انظر إلى هذا التناسق الرائع وهذه المفارقة الرائعة، وخاصة أنه استخدم في نفس هذه الأبيات في نفس هذه اللازمة أكثر من في نهاية البيت الأول ونهاية البيت الثاني كلمة صاحي، ففي البيت الأول حملها معنى وفي البيت الثاني حملها معنى آخر.
حلو.
الهوى صاحي، الهوى مشرق، الهوى مطمئن، الهوى واضح، وتأتي بعدها كيف يا صاحي كيف يا صاحبي هنا، وكأن الشاعر تبدو من خلال هذه القصيدة في هذه القصيدة أصالة الكلمة في قوله وصدق التعبيرات وجمال الصورة الفنية التي تكشف مدى تناسق الجرس الموسيقي، ونلاحظ أن هذه الجمل التي استخدمها الشاعر، هذه اللازمات الموسيقية وهذه اللازمات الغنائية وهذه الجمل المتراتبة وراء بعضها، كما أنها تحمل من صور غاية في الروعة وغاية في الشفافية، ويجعل الطير يتحدث، يجعل الليل يتحدث، يجعل كل ما في هذا الكون
يخاطب الجامد أيضا
تماما، ويحاول أن يرتقي بهذه الأشياء المحسوسة إلى الأشياء المتجلية.
حتى هناك أسئلة يطرحها، فأسئلة تستجدي لديك دافع الفضول أيضا أنه ماذا تكون الإجابة، ويجاوب أيضا في ذات القصيدة فيصدمنا أيضا بذات الإجابة. أيضا لاحظت أستاذة هدى درغنا هناك تنوع بالقوافي جميل خدم القصيدة من الناحية أيضا الغنائية واللحنية، بالإضافة أنا كما ذكرت الجرس الموسيقي الذي ساعده به الأبيات المختلفة أو السطور، نظام السطور هنا وليست الأبيات. إذا لدينا سطور، لدينا قوافي منوعة، حرف روي منوع، وأيضا هناك سلاسة باللغة، أهم سمات الألفاظ التي وجدتها في هذه القصيدة.
هنا أنا عفوا أود أن أقول أخي محمد بأنه هو استخدم قافيتين اثنتين فقط،
يعني لم يعتمد على واحدة.
نعم، قافية الهاء وقافية الألف الممدودة.
تماما، الجو الهوى شدوي.
تماما، يعني هو
أيضا هنا الحاء المكسورة، الحاء المشبعة كسرة.
لذلك أنت ترى أن هنا أيضا ركب البحر المتقارب في هذه القصيدة. فلذلك حينما تسمع يعني هذه القصيدة، وكما تحدثت أنت بأن هذه القصيدة الشعرية في تقلباته هو ما بين الهاء والألف، أعطى نوع من المدود للملحن حتى يحلق في التلحين وفي الغناء.
أريد أسألك عن هذا الموضوع أستاذ أحمد، ولكن فقط بالعودة إليك أستاذ هدى عن الموضوع الذي سألتك إياه، هذا التنوع، هذه السطور المختصرة، هذا إلى أي مدى يضفي جمالية على القصيدة؟
الشعر هنا اعتمد نوعا ما كما قلنا على قاربة من الموشحات في هذه القصيدة كما في القصيدة التي سبقتها، ونلاحظ أنه هنا كما قال الدكتور اعتمد على البحر المتقارب، ونلاحظ أن هذه القوافي التي استخدمها الشاعر هنا كما قال الدكتور اعتمد على حرف الروي الحاء المكسور ليعبر عما في حالة النفسية من انكسار، ثم تأتي بعدها في القافية الثانية الألف، وكأنه يعبر عن آهات دفينة تريد أن هذه الآهات أن تتفجر وأن تنعتق من ضب هذه الروح.
جميل جدا. إذن أستاذ أحمد المفتي، في ختام هذه السهرة في محورنا الأخير، نتحدث بشكل عام عن هذه القصائد، القصائد الصوفية إن كان التي ألفها طاهر أبو فاشا أو تلك التي كتبتها رابعة العدوية، كم أضافت للفن العربي بشكل عام من إضافات فنية أو من إضافات أدبية من خلال تلك القصائد؟
لا شك أنت والأستاذ هدى من خلال حديثكم تحدثتم عن هذه القصيدة الجميلة جدا، وقلتم بأنها وصفت الطبيعة وتحدث عن الطبيعة، ولذلك أنا يعني أرى بأن الجمال الإلهي يتجلى في الطبيعة من خلال الموجودات والكواكب والنجوم كما يتجلى في الناس. وهؤلاء المتصوفة يعني حينما كانوا يشعرون بأن الكون كله يشترك في عبادة ذي الجمال المطلق المنزه عن التشبيه ويهيم بهذا الجمال في نشوة مقدسة، هذا الحب الإلهي يا أخي محمد يغمر الكون ولولاه ما انتظم الكون. من هنا يمكن أن نفهم تجليات هذا الحب وأسراره ونفهم إيماءاته، لذلك نفهم الومضات ونحن نجدف مع هؤلاء الشعراء في رحلتهم وهيامهم بالجمال الإلهي تتردد على شفاههم أسماء محبوباتهم من البشر، وهي في حقيقتها رموز الجمال الأسمى، فليلى وسعاد ونعم وغيرها من الأسماء في أشعارهم هي الحبيب الأعظم، هي سبيلهم إلى الهداية الروحية، يتجاوزون الجمال الجسمي إلى الانتشاء بالفيض الإلهي لجمال يجل عن الوصف ويتقدس عن الكيف.
جميل.
لذلك أنت ترى بأن هذا الجمال، هؤلاء الشعراء الذين لو استعرضناهم من الممكن أن نشعر مدى هذا الحب الرائع جدا الذي نتمناه في حياتنا، لتقول لي بعد سنة من الآن قال لي المحبوب لما جئته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أنكرت توحيد الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال من أنت فقلت افتح فما ثم بالباب سوى أنت هنا، قال لي أدركت توحيد الهوى وعرفت الحب يا محمد فادخل يا أنا.
مع هذه الأبيات الرائعة، شكرا لك أستاذ أحمد المفتي، وبالفعل هي قمة التجسيد للشعر الصوفي، هذه الوحدة والاتحاد والتجسد ما بين الحبيب والمحبوب الذي أبدع به الشعراء المتصوفة. لا يسعني في الختام ختام هذه السهرة إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور أحمد المفتي الباحث والمؤرخ والموسوعي، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك أخي محمد.
وأيضا يعني أريد أن أقدم أيضا بالشكر لزميلتنا أيضا الإعلامية فادية، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
أيضا الشكر ومسك الختام فيه للأستاذة هدى ذو الغناء الاختصاصية في اللغة العربية، شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة، إلى اللقاء.
حديث
وموسيقى
وموسيقى